المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا الأحبة، نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء مع صاحب فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي، المدير العام للمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وصاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكما سمعتم أيها الأحبة، فإن حديثنا أيها الأحبة عن كشف ما يدار من شبهات من بعض المغرضين عن الدعوة الصحيحة السلفية في هذا البلد وفي غيره. ونبدأ حديثنا أيها الأحبة مع صاحب الفضيلة الشيخ وجب العتيبي بالحديث عن المراد بالسلفية في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، فنسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلة فليتفضل أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه الذي وفقنا لحضور هذا المجلس أن يجعلنا فيه ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما سمعتم أيها الإخوة عن عنوان هذه المحاضرة، وسأتناول بمشيئة الله معنى السلفية في اللغة والاصطلاح وبعض ما يتعلق بذلك، ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ الدكتور عبد العزيز الريس عن الشبهات العصرية التي تحاك لهذه الدعوة السلفية المباركة. السلفية في اللغة جمع سالف، والسالف هو المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذويه وذوي قرابته. أما السلفية في الاصطلاح قبل الكلام عن معناها في الاصطلاح الشرعي، نريد أن نتكلم عن تحديد مفهوم السلفية أو السلف في ما يتعلق بالزمن. وقد ذكر العلماء أقوال كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني أن السلف تطلق على الصحابة، على زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول الثاني أنهم الصحابة والتابعون. القول الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، أي القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يحدد فيقول: السلف المقتدى بهم إلى عصر الإمام أحمد وأقرانه. يقول رحمه الله تعالى: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. وهناك قول الرابع أن السلف هم من كانوا قبل 500، وذكر العلماء أقوالا كثيرة. بعيد عن الميكروفون. التحديد الزمني لا يكفي أيها الإخوة في تحديد معنى السلف أو السلف الصالح، إذ يتعين أن يضاف إلى الزمن قيد مهم، وهو موافقة الكتاب والسنة. فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. فمعنى السلفية في الاصطلاح هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف وعظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة وأشهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحوهم. ارتباط السلفية الحقة بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن السلفية الحقة أيها الإخوة هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والسلفيون هم كل من درج على نهج السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم، في التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على كل سواء على كل قول، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادة أو المعاملة أو الأخلاق أو السياسة أو في أي شأن من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، الثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزل الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، القائمون بالدعوة إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، الذين يجاهدون كل من حاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل من سار على نهجهم واكتفى أثرهم بإحسان. فالسلفية لما كانت منتسبة إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومبدأهم مبدأ السلفية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم جماعة الحق الأول. فلا شك أن السلفية الحقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الإسلام، بل هي الإسلام الصحيح. فدعوة أصحابها هي دعوة الإسلام الحق والسنة المحضة، ومنهجهم الدين الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه الصحابة الكرام، وهي الاقتداء الصحيح للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد أمرنا الله جل وعلا باتباع الصحابة رضي الله عنهم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، وقد رضي الله عن الصحابة وعن من تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته. ويقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فوعد الله جل وعلا متبع الصحابة بالجنة وتوعد مخالفهم بالنار، فقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من تأمل أيها الإخوة، من تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر باتباع سنته عرف مطابقة السنة للإسلام وشمولها له، وإدراك مطابقة تسمية أهل التحقيق الصحيح للإسلام بأهل السنة، وهم المقتفون أثر السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم. فقد جاء في حديث العرباض بن سارية هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الذي خرجه أهل السنن، وهو من أواخر وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث كان بعد صلاة الصبح، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح والتفت إلى أصحابه وعظهم عليه الصلاة والسلام: وأعظم بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الواعظين والمذكرين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان لهذه الموعظة أثر. يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصايا عظيمة ينبغي ألا تغيب على أحدنا أيها الإخوة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا الكلام يقوله لمن أيها الإخوة؟ يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وأمام السادات العرب وأشراف الناس لأهمية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، أمام السادات العرب قريش وتميم وهذيل وغيرهم من القبائل، ويخاطبهم يقول: إن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا له. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. جاء في بعض الروايات مجدع الأطراف، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، لأن هذا الأمر أمر عظيم أيها الإخوة. لذلك يعني ترون ما حدث في كثير من بلدان المسلمين لما خالفوا هذا الأصل العظيم، فحل بهم ما حل بهم من الدمار وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. نسأل الله أن يرفع البلاء والفتنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي، وهذا هو الدواء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض، داء. وذكر بعده عليه الصلاة والسلام الدواء. ما هو الدواء؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أكد على ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: تمسكوا بها، وزاد التأكيد قال: وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. في الحقيقة أن السنة النبوية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. السنة السلفية هي الدين الإسلامي الذي جاء به
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه الصحابة وقاموا به خير قيام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على صحة ما عليه أصحابه الكرام وجعله علامة الحق والنجاة يوم القيامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا من سأله عن صفة الفرقة الناجية، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة وهذه الفرق كلها في النار، كل هذه الفرق نسأل الله العافية في النار، حكم بذلك الحكم النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، لأن هذا هو الإسلام وهي السلفية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بها صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعون حتى وصلت إلينا وستبقى إلى آخر الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا هو الإسلام وهذه هي السلفية. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ميزانا للحق وميزانا للطريق الذي يجب اتباعه والتمسك به مصداقا لقول الحق سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيلهم هو السبيل المتعين لمن أراد الحق، فهو السنة الماضية التي أمر الله بها التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا كما تقدم واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الصحابي بن الجليل بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. حكم الانتساب للسلفية، الانتساب للسلفية مما يجب على المسلم، لأنه كما تقدم السلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك به الصحابة ونشروه وتلقاها التابعون وحتى وصل إلينا، فالتمسك بالسلفية أمر واجب على المسلم وهو أمر محمود ومقبول عند أهل العلم عند أهل العلم المعتبرين. فمن المعلوم أيها الإخوة أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية هي الدعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل الله عز وجل الهدى والحق على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق، وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري والإمام أبو بكر بن بطه والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم جاء من بعدهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذك الإمام بن القيم، ثم جاء بعد ذلك الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأجزل مثوبته وأجزل مثوبة أئمة السنة ومن دعا إليها وتمسك بها. هذا المنهج الذي يستسقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة ومنهج السلف الصالحين من الصحابة والتابعين والتابعين لهم من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية، فالانتساب إليها مما يحمد للإنسان، بل يجب على المسلم أن يرفع رأسه بانتسابه إلى السلفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وأقوال العلماء في ذلك كثيرة، ولكن سأذكر قول إمامنا وشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، فقد سئل رحمه الله تعالى: ما تقول في من تسمى بالسلف والأثري؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي وفلان أثري. وسئل سماحة شيخنا العلامة الصالح الفوزان: ما هي السلفية؟ وهل يجب سلوك من منهجها والتمسك بها؟ فقال حفظه الله وبارك في عمره وعمله: السلفية هي السير على منهاج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. ما علاقة السلفية بالأحزاب المعاصرة؟ تقدم أيها الكرام وجود الفرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بظهور الفرق كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الناجية وهي المنصورة، ناجية من عذاب الله والمنصورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال: من كان مثل عما أنا عليه اليوم أصحابي. فالسلفية هي الإسلام، والله جل وعلا كتابه واحد ونبيه واحد والقرآن واحد والطريق واحد. يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فأنت واحد وربك واحد ونبيك واحد والقرآن واحد والطريق واحد، فعليك أن تسلك طريقا واحدا وهو الطريق المستقيم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. صراط مفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسلفية بريئة من كل من يخالف الكتاب والسنة، هي بريئة منها. بل السلفية دعوة إلى الحق تدعو جميع هذه الفرق وهذه الأحزاب، كما قال الله جل وعلا في كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكذلك السلفية، صاحب السنة السلفي يقول لكل الأحزاب: تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة السواء هي السنة، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نتمسك بها وندعو إليها ونحذر من البدع والمحدثات ونحذر من كل ما يخالف السنة. فالسلفية دعوة حق تدعو إلى الجماعة التي أمر الله بها. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون، بل المسلم يتمسك بالكتاب والسنة والجماعة التي هي السلفية وهي الحق، وكل من خالف السلفية أو خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في كتاب الله عز وجل فليس من السلفية. السلفية التمسك كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يتمسك الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها، يتمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة على فهم السلف الصالح، ليس على فهمك وفهم فلان، وإنما على فهم السلف الصالح. ولذلك الله عز وجل ذكر قيدا مهما، قال الله جل وعلا في الهداية: فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به، آمن به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فقد اهتدوا. تريد الهداية آمن كما آمن الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وثبتنا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي على ما تفضل، وقد ودنا أن يستفيض بالحديث، إلا أن هذه الندوة محددة بوقت، فنسأل الله تعالى أن يجزيها المثوبة وأن يعوض نقص ما تحدث به في مناسبات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل بالحديث أيها الأحبة لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس، ليبدأ بسرد ما تيسر من شبهات عصرية عن الدعوة السلفية، فليتفضل أثابه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا، إنه الرحمن الرحيم. أشكر أخي أبا عمر فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي على هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه الرحمن الرحيم. من المعلوم أنه كلما ظهرت دعوة حق من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد، والشيطان وحزبه يجلبون بخيلهم ورجلهم للصد عن دعوة الحق. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أعداء الله لهم كلمات يحسنون بها الباطل، كما قال سبحانه: زخرف القول غرورا. فهم يجملون الباطل ويظهرونه في صورة يغتر بها من لا يدري. فلذا كانت هناك شبهات يدلي بها أهل الباطل على أهل الحق وعلى دعوة الحق. وقبل الكلام على ما تيسر من هذه الشبهات، أقدم بمقدمات أربعة. المقدمة الأولى: العصمة في السلفية لأنها دين الحق، دين محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وليست العصمة في أفراد السلفيين، فأفراد السلفيين يخطئون ويصيبون، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا من أحد إلا ويأخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن العصمة في السلفية باعتبارها منهجا وطريقا، لا أفراد السلفيين، فلذا لا يحتج على السلفية بخطأ فرد من أفرادها، كما لا يحتج على الإسلام بخطأ بعض المسلمين. المقدمة الثانية: الانتساب إلى السلفية لا يعني تزكية بحال، بل هو من باب التمايز، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. فهو ليعرف الحق أهله فيتبعه من أراده، وليعرف الباطل وأهله، وليجتنبه من أراده من أراد اجتنابه. وليس المراد التزكية، كما أن الرجل إذا انتسب إلى السنة وقال أنا سني فليس هذا تزكية، وإنما من باب الإخبار ليعرف أهل الحق. فكذلك يقال في السلفية، وما يقال في الانتساب إلى السلفية من أنه تزكية كذلك يقال في الانتساب إلى السنة. لذا الانتساب إلى السنة أو السلفية أو الأثرية أو أهل الحديث أو غير ذلك من الألفاظ التي تمايز بها أهل السنة ليست تزكية. المقدمة الثالثة، كشف الشبهات عن دعوة الحق واجب على كل من كان ذا علم من العلماء وطلاب العلم وغيرهم. لذا اشتهر أهل السنة بالردود على المخالفين، فما أكثر كتبهم في الرد على المخالف، بل إن بعض أئمة السنة لم يعرف له من الكتب إلا ما كان ردا على المخالفين، كالإمام عثمان بن سعيد الداري رحمه الله تعالى، فقد اشتهر كتاباه في الرد على المخالفين. وممن اشتهر بالرد على المخالفين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما أكثر كتبه في الرد على المخالفين، بل قد لا يكاد يكون له كتاب إلا وفيه رد على المخالفين رحمه الله تعالى. وكذلك أئمة الدعوة النجدية السلفية التي إمامها ومجددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن سار على طريق هذه الدعوة السلفية فقد اشتهروا بالردود للغاية، بل إنهم قد يتواردون على الرجل الواحد بأكثر من رد، كما حصل لداود بن جرجيس، فقد رد عليه الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن بابطين، ورد عليه الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه أبوه الإمام عبد الرحمن بن حسن رحم الله جميع أئمة الإسلام. فإذا الرد على المخالف دين يجب أن يشهر وأن يعرف وأن يظهر وأن يتمايز به أهل الحق ليبقى الحق نقيا صافيا جليا ظاهرا لمن أراده، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما تميزت به هذه الأمة أنها أمة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، كما قال سبحانه ذكروني يا أخوان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال كنتم خير أمة، إذن خيرية هذه الأمة في كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبهذا تدرك خطأ من يقول إن الرد على المخالف مقس للقلوب. يقال كلا، صحيح، من أخذ قرآنه وأخذ يتلذذ بتلاوته أو خلا بذكر الله ودعائه قد يجد في قلبه رقة وانكسارا لا يجدها من يرد على المخالف، كما لا يجدها المجاهد الذي شهر سيفه في ضرب أعداء الله. لكن هذا المجاهد خير ممن اقتصر على هذه العبادة الفردية، ولذا يجد المجاهد لذة عظيمة بعد أن ينتهي من المعركة ويرى عزا ونصرا للإسلام والدين. وهكذا الرد على المخالف، فإن من تقرب إلى الله به فإن فيه خيرا عظيما، وهو سبب عظيم لرقة القلوب وطاعتها وإقبالها على مولانا سبحانه وتعالى. المقدمة الرابعة، الشبهات من حيث الجملة ثلاث شبهات. الشبهة الأولى أن يكذب على أهل الحق وأن ينسب إليهم ما لم يقولوا، وجواب هذه الشبهة أن يكذب هذا الكلام وأن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما ردد ذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وأنصار دعوته من بعده، فما أكثر ما كذب على دعوتهم وكانوا يقولون في مستهل الرد سبحانك هذا بهتان عظيم. الشبهة الثانية أنهم يأتون بأمر قد مزجوا فيه بين الحق والباطل، فالرد على مثل هذا بأن يكشف هذا الكلام المجمل وأن يفصل وأن يبين، فإن طريقة النجاة من الشبه التي فيها إجمال هو التفصيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، يقول: أما الألفاظ المجملة فالكلام فيها نفيا وإثباتا يكون بالاستفصال، قال: وإلا لاخترط الحال واخترطت الفتن والخبال والعلم والجهل. وصدق رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وقد قيل أكثر، وتأملوا هذا الكلام، وقد قيل أكثر الاختلاف بين العقلاء هو بسبب الاشتراك في الأسماء. إذن الألفاظ المجملة إنما تواجه بالتفصيل وبالتوضيح والبيان. أما الشبهة الثالثة هو أن ينسب أهل الباطل لأهل الحق قولا حقا قد دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف السابقين الأولين، فإن مثل هذا يثبت عليه السني السلفي ولا يتزعزع، يقول: نعم، هذا دين الله ونحن عبيد لله، لا نخرج عما يريده ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. فبما أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على أمر لا يجوز لأحد أن يغيره لضغط أحد كائنا من كان، ولو كثر الهاجمون والمستهزئون والمحاولون أن يغيروا دين الله، فالواجب على السني السلفي أن يثبت. وبعض الناس قد زل في هذا وأخطأ خطأ كبيرا، حتى إنه لما ذهب إلى بلاد الغرب أراد أن يخرج لهم دينا متميعا يناسب حال الغربيين، وهذا بسبب ضعف الدين وضعف العلم. وإلا إذا كان الأمر حقا فيجب أن نتمسك به. فإذا قيل: أنتم تكفرون؟ قلنا: نعم، نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا في المقابل نذم ونحذر ونرد على من غلا في باب التكفير. أما من كفره الله ورسوله فهو كافر مهما اعترض الناس على ذلك، لأن دين الله، لأننا عبيد لله، والعبد لا يخرج عما يريد سيده سبحانه وتعالى. وقد ترى بعض المنهزمين يحاول أن يفر عن مثل هذا ويقول: لسنا نكفر أحدا، وهذا غلط، بل نكفر من كفره الله ورسوله، نكفر نوعا ونكفر عينا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، لكننا في المقابل نحارب كل من غلا، كما هو الواقع من كثير من التكفيرين، نحارب كل من غلا في باب التكفير. وبعد هذه المقدمات الأربع أنتقل إلى ذكر ما تيسر من الشبهات على عجالة سريعة لضيق الوقت. إن هناك شبهات يرددها أهل البدع، ومن هذه الشبهات ما يرددها الليبراليون والعلمانيون وأهل البدع من الصوفية والحركيين كالإخوان المسلمين أو التبليغيين أو غيرهم. فيجب على أهل السنة وعلى أهل العلم ومن آتاه الله علما وبينة وبصيرة أن يقوم بدين الله وأن يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز بخيرية هذه الأمة، وليكن متبعا للسلف السابقين في الرد على أمثال أولئك. الشبهة الأولى يقولون: إنكم رجعيون وحرفيون وأصحاب أوراق صفراء، كما يردد هذا الليبراليون والعلمانيون وبعض البنائيين من الإخوان المسلمين، فإنهم في حقيقتهم ليبراليون. إذا رأيت حالهم لم تفرق بينهم وبين الليبراليين، لأنهم يقولون إن الحرية مقدمة على الشريعة إلى غير ذلك من كلامهم الكثير. فالمقصود أنهم يصفون أهل السنة بأنهم حرفيون ورجعيون. يقال هذا لفظ مجمل، ماذا تريد بالرجعي والحرفي؟ أتريد بالرجعي أننا متمسكون بكتاب قديم وبسنة قديمة على فهم سلف قدماء، أي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة؟ نعم، نحن متمسكون بهذا ولو قلتم ما قلتم وإن رغمت أنوفكم، لكن لا يعني التمسك بمثل هذا أننا لا نقبل التطور والتقدم، فإن الأصل في كل المعاملات الحل ما لم تخالف شيئا محرما من دين الله. فلسنا كالأوروبيين في القرون الوسطى لما تسلطت عليهم الكنيسة وحاربت كل تطور وتقدم بجهل من أولئك وبضلال منهم من رؤوسهم من النصارى والقسيسين، وإنما نحن مسلمون على ما عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل جديد من أمور الدنيا الأصل فيه الحل والإباحة، فباب الجديد من أمور الدنيا واسع للغاية، وإنما يحرم ما جاء الدليل بتحريمه من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشبهة الثانية، يقولون إنكم أحادي التوجه ما بين أسود وأبيض. يقال هذه كلمة مجملة، ماذا تريدون بأننا أحادي التوجه؟ إن أردتم المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها والتي قد نص الكتاب والسنة بوضوح في حكمها وأجمع العلماء عليها، فنعم نحن أحادي التوجه في مثل هذا، لا نقبل البدع ولا وسائل الشرك ولا الشركيات ولا غير ذلك مما نص كتاب الله نصا صريحا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا أو أجمع عليه سلف هذه الأمة، فإن أمثال هذه المسائل لا يسوغ الخلاف فيها. أما إن أردت أننا أحادي التوجه فيما يسوغ الخلاف فيه من المسائل الاجتهادية فكلا ولا، ودونك كتب أهل العلم، فما أكثر كلامهم لما يقولون إن في المسألة قولين وإن في المسألة أقوالا ثلاثة، ثم هذا يرجح تلك المسألة والآخر يرجح المسألة الأخرى بالقواعد الشرعية المعروفة. فإذا مثل هذه الألفاظ لا بد من الاستفصال فيها. الشبهة الثالثة، يقول بعضهم إنكم تجهلون الواقع، فأنتم أناس بعيدون عن الواقع جاهلون للواقع. ثم رموا علماءنا علماء السنة بأنهم أهل جهل بالواقع، بل قالوا إنهم علماء حيض ونفاس، وهذه الكلمة وإن كثرت من الحركيين في هذا الزمن ومن الليبراليين والعلمانيين إلا أنها قديمة، فإن عمرو بن عبيد وصف علم الحسن البصري بأنه دم في خرقة، فليس غريبا أن أهل الباطل يرمون أهل الحق بمثل ذلك. فيقال ماذا تريدون بالواقع؟ إن أردتم بالواقع هذه السياسة بتتبع الصحف والمجلات والقنوات، فنحن ولله الحمد من أبعد الناس عنها، لأنها من حيث الجملة لا تخرج عن أمرين: إما بنقل غير مصدق، وربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أنها ترجع إلى ظنون وتوقعات إلى غير ذلك، وهذه ظنون مذمومة. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن أكذب الحديث. ثم ثبت في مسلم من حديث زيبر الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من أربع، ومنها من علم لا ينفع. فهذه السياسة بهذه الصورة لا تخرج عن كونها علما لا ينفع. ثم ينبغي أن نتنبه إلى أمر، إلى أن للسياسة رجالها، فنحن مهما عرفنا من السياسة وأتقننا وضبطنا فإنه ليس في يدنا حل ولا عقد. لذا للسياسة رجالها وهم ولاة الأمر ويعرفون طرقها التي عن طريق يصلون إلى ما يريدون، وبيدهم الحل والعقد. فالأمر يرجع إلى ولاة الأمر ولمن أوكلهم ولاة الأمر. ثم إذا رأيتم أولئك الذين يتشدقون بأنهم عالمون بفقه الواقع وفي المقابل ينتقصون علماءنا علماء السنة بأنهم جاهلون بالواقع، رأيتهم عمليا أجهل الناس في الواقع، فما إن تقع فتنة إلا وهم وقودها. تأملوا حالهم، لا تجدهم قدموا للإسلام شيئا، وإن قدموا شيئا فقد أفسدوا ما هو أكبر. ويصدق فيهم ما قال شيخ الإسلام في المتكلمين، قال: يبني أحدهم قصرا ثم يهدم مصرا. أين دعوتهم وأين آثار دعوتهم؟ ما الذي خلفوه؟ خلفوا الدمار والفتن والمظاهرات وسفك الدماء وإزهاق الأنفس وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فتبا ثم تبا لدعوة هذه حالها. الشبهة الرابعة، يقولون إنكم أهل غلو في الحكام، وبعبارة بعضهم يقولون إنكم انبطاحيون مع الحكام. يقال هذه لفظة مجملة، ماذا تريد بأننا أهل غلو في الحكام؟ أتريد أننا نسمع للحاكم في معصية الله؟ كلا والله، وهذا واقعنا وانظروه، وديننا على خلاف ذلك، ومن أخطأ من أفرادنا فليس حجة علينا. لكن أنتم كالحرباء تتقلبون، تارة أقصى اليمين تناطحون الحكام، ثم أقصى الشمال قد انبطحتم انبطاحا استخفكم به العقلاء. أما أهل السنة فيعتقدون السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، كما دلت الأدلة المتواترة على ذلك، وتكاثرت كتب الاعتقاد في تقرير هذا الأمر. ومن الأدلة ما أخرج البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله. تأمل، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وأخرج مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من مات وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذن الأدلة دلت على السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، وهذا لمصلحة الشعوب، لأنه إذا لم يسمع الناس لحكامهم حصلت الفوضى. وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم وهو تابعي وقيل إنه صحابي، قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد اليوم. قالوا: أواعنت على دم عثمان؟ قال: نعم، إني لا أعد ذكرى. تأمل إخواني هذا وخذ العبرة، إني لا أعد ذكرى مساوئه إعانة على دمه. لذلك الكلام في المجالس وفي المدارس وفي المنابر وفي الاجتماعات هذه توغل الصدور، أول النار شرارة. فإن قال قائل: أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين النصيحة لهم؟ يقال: النصيحة واجبة، كما أخرج مسلم من حديث أبي رقية تميم أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وعند أبي داود قال ثلاثا، قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن تأملوا أنه أفرد أئمة المسلمين بالنصيحة عن عامة الناس، فدل على أن لهم طريقة في النصح تختلف عن غيرهم. لذا ابن أبي عاصم في كتابه السنة لما تكلم عن نص الحكام أورد هذا الحديث، ثم أورد بعده حديث عياض بن غنم الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني وشيخنا ابن باز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذه بيده وليخلو به، فإن استجاب منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن النصيحة واجبة لكن لها طريقة تختلف، أما إشهار أخطائه توغر الصدور فتحصل فتنة عظيمة. لذا يقول ابن جماعة لما تكلم عن حقوق الوالي قال: ومن ذلك أن تجمع القلوب عليه وأن تجمع الرعية عليه، بأن تذكر محاسنه حتى تبرد قلوب الناس وتجتمع الناس، وإذا رؤي المنكر يقال هذا منكر، لا يجوز يتكلم عن المنكر ولا يتكلم عن الفاعل، كما هي عقيدة أهل السنة. وقد بيّن هذا أئمة الدعوة كالشيخ سعد بن عتيق في الدرة السنية والشيخ العنقري رحمه الله تعالى في الدرة السنية، وبيّن ذلك شيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيرهم من علمائنا، بيّنوا أن طريقة أهل السنة أنهم إذا رأوا الخطأ من الحاكم يقولون: إن الربا حرام، إن الاختلاط حرام، إن الغنى مصحوب بالمعازف حرام، لكن لا يوجه الخطاب للحكام، يوجه الخطاب للشعوب، ثم يبرد قلوب الشعوب على حكامهم، ثم يكاتبهم ويناصحهم أو يعطي العلماء ويوصلون إليه. فالسبل ميسورة، وإذا فعلت ذلك فقد أديت الذي عليك، فإنك لست مطالبا شرعا أن تغير المنكر، وإنما أنت مطالب شرعا أن تقوم بإنكار المنكر. أما هداية الناس هذا عند الله، وقد قال سبحانه: لست عليهم بمسيطر. الشبهة الخامسة، يقول بعضهم: إنكم لا ترون الجهاد، فما إن تقوم راية للجهاد شرقا أو غربا نراكم معارضين لها وتمنعون شبابنا من الذهاب إلى ميادين الجهاد وساحات القتال. يقال: إن من أنكر شرعية الجهاد فهو كافر، لأنه قد دل عليه الكتاب والسنة من معلوم من الدين بالضرورة. بل أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يميتنا شهداء في سبيله مقبلين غير مدبرين، إنه الرحمن الرحيم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. إلا أن الجهاد عبادة شرعية لها شروطها وأركانها ووقتها، كما أن الصلاة كصلاة العصر والظهر عبادة شرعية لها شرطها وأركانها ولها وقتها إلى غير ذلك. فلا يصح لرجل إذا سمع الأحاديث العظيمة في بيان فضل الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على صح القولين قام وصلى في مثل هذا الوقت، يقال: كلا، إن لها وقتا. وكذلك الجهاد، فإن الجهاد مناط بولاة الأمور وهم المخاطبون به، فإذا رفع ولي الأمر راية الجهاد فهلم إلى ساحات القتال وميادين الجهاد مبتغيا جنة عرضها السماوات والأرض. أما إذا لم يفعل ذلك ولاة الأمر فإن خروجك من بين أيديهم افتياتا. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا خبر بمعنى الطلب. ثم أرجو أن تتأمل أمرا دقيقا، وهو قصة صلح حديب التي أخرجها البخاري من حديث البراء وغيره. في هذه القصة أن أبا جندل وأبا بصير رضي الله عنهم وأرضاهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردهم في خبر لا أريد أن أذكره لضيق الوقت. المقصود أن هؤلاء الصحابة وأن المستضعفين في مكة تجمعوا وصاروا جبهة، والصحابة لما كانوا الذين هم تحت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى نصرة أولئك، لأنه جعلوا الأمر معلق بولي الأمر. لما صالح ولي الأمر كفار قريش فالرعية تبع لهم. فإن قال قائل: قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق، يقال: وانتبه، يقال: المخاطب بهذا ولي الأمر، هو الذي مخاطب بالاستنصار، فإن رأى المصلحة في ذلك فقام به فنحن تبع له، وإن كانت المصلحة في الاستنصار ولم يفعل فهو آثم سيلقى الله به. المهم أننا تبع لولي أمرنا، فلا يصح أن نفتات بين يدي ولي أمر. لذا الصحابة لم يفتات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب مع أبي بصير وأبي جندل. الشبهة السادسة، الشبهة السادسة يقولون إنكم تجرحون الدعاة وتردون عليهم. يقال هذا لفظ مجمل، من تريدون بالدعاة؟ أتريدون دعاة السنة الذين هم على غرز علمائنا وعلى طريقة أئمة السنة الماضين والحاضرين؟ كلا والله، ومن فعل ذلك فهو مخطئ. وإنما قام أهل السنة تبع لعلمائهم في الرد على دعاة الفتنة الذين طعنوا في ولاتنا تصريحا وتلميحا، أو الذين ميعوا الدين وأفسدوه، أو الذين كانوا مع الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين ومن بثق عنها من السرورية والقطبية وغير ذلك، أو كانوا مع جماعة التبليغ التي حذر منها علماؤنا كما قال شيخنا ابن باز لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، قال هم من عموم الثنتي السبع فرقة التي في النار. ذكر هذا بصوت مسجل موجود في اليوتيوب من أراد أن يرجع إلى ذلك. فإذا الرد على المخطئ حق، وليس هذا ردا على دعاة السنة. فمن قال إنكم أيها السلفيون تردون على الدعاة وتجرحونهم، يقال سم لنا دعاتك، أهم دعاة السنة؟ هل رأيت علماء هل رأيت السلفيين يردون على علمائهم وينتقصونهم؟ كلا، ولو وجد من فعل ذلك فهو مخطئ. وإنما يردون على دعاة السوء الذين بينت الأيام سوءهم، وأصبح أكثرهم اليوم رهينا للسجون، فقد قضى عليهم ولي الأمر ليكف الناس من شرهم. بل إن علماءنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهم مسجلات صوتية في التحذير من بعضهم نصا بأسمائهم. ولشيخنا العلامة صالح الفوزان حفظ الله تعالى وجميع علمائنا له كلمات مسجلة ومقدمات على كتب في التحذير منهم بأسمائهم. إذا سمي لنا الدعاة الذي تقول إن أهل السنة السلفيين جرحوهم. الشبهة السابعة، يقولون إنكم في حال الرد تذكرون الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كحديث أنس في الصحيحين يقول ما بال أقوام إلى غير ذلك ولم يسمهم. يقال إن أحاديث ما بال أقوام ترجع إلى حال لا يكون في تسمية المخالف مصلحة، أما تسمية المخالف فهذا أمر ديني درج عليه أئمة السنة، وأول من انتقص الناس وأول من تكلم، أو بعبارة أدق أول من ذكر خطأ في أقوام بأسمائهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك في حديث فاطم بنت قيس في مسلم لما تقدم عليها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة، قال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، في رواية في مسلم كان كثير الأسفار، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكح أسامة. قال أئمة الإسلام قالوا في هذا أصل لتجريح من أخطأ في باب الرواية وتجريح من أخطأ في باب الديانة، وقد ألف في ذلك ابن رجب رسالة وحكى إجماع العلماء على ذلك، وأن الجرح والتعديل في الأمرين فيما كان متعلقا بباب الرواية وما كان متعلقا بباب الديانة مما هو متعلق بالدين مما يظهر المنكرات إلى غير ذلك. وقد استدل ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم بحديث فاطم بنت قيس في الرد على المخالفين وتسميتهم، بل قال ابن القيم في أواخر كتاب الروح إن هناك فرقا بين النصيحة والغيبة، والنصيحة هي الكلام في الآخرين في أمور دينهم أو دنياهم لمصلحة دينية أو دنيوية، أما الغيبة فهي الكلام في الآخرين لغير مصلحة دينية ولا دنيوية. وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأبي أمي في هذين الصحابيين لمصلحة خاصة، فلئن يجوز الكلام في مصلحة عامة ودينية من باب أولى. الشبهة الثامنة، يقولون سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم الدعاة. يقال أولا من قال لك إن اليهود والنصارى سلموا من أهل السنة؟ إنهم يحذرون من اليهود والنصارى من موالاتهم ويبينون كفر دينهم، ويقولون إن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم بالإجماع، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في رسالته في رأس الحسين، وهي موجودة في مجموع الفتاوى، وحكاه شيخنا ابن باز في فتاوى رحمه الله تعالى. فأهل السنة أكثر الكلام على الولاء والبراء واعتقاد كفر الكفار إلى غير ذلك، هذا أولا. ثانيا، من قال لك إن كلام أهل السنة السلفيين في من يخالف من الدعاة من حادوا عن الصراط المستقيم مانع من الكلام في اليهود والنصارى؟ بل قد يجمع بين الأمرين، بل حصل هذا من أهل السنة، فقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرازي وفي الأشاعرة، وألف كتبا خاصة في الأشاعرة ككتاب در تعاض العقل والنقل، وألف كتاب بيان تلبيس الجهمية كله في الرد على الرازي، وألف كتاب الاستقامة في الرد على الصوفية، وألف كتاب الرد على البكري في الرد على البكري، وفي المقابل ألف كتابا بعنوان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو رد على النصارى. فأهل السنة يتسع عملهم وجهدهم للرد على كل مخالف، لكنكم لأنكم متعاطفون مع دعاة الضلالة، ومن إحسان الظن بكم أنكم لم تعرفوا حالهم، فإنكم تتأثرون وتتضايقون إذا سمعتم ردا عليهم، وإلا لو كنتم منصفين ودققتم وعرفتم سبب الرد، تالله وبالله والله إن من أراد الله والدار الآخرة وبصره فإنه سيعرف الحق في مثل هذا. الشبهة التاسعة، يقولون إنكم لا تذكرون حسنات المردود عليه عند الرد. يقال إن السلفيين وأهل السنة متبعون لمن سبقهم، ومن سبقهم في مقام الرد لا يذكرون الحسنات، لأن المقام مقام تنفير، وليس المقام مقام تزكية. وقد استدل شيخنا العلامة صالح محمد بن صالح عثيمين على ذلك بقوله تعالى، يقول لما لم تحرم الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلما حرمت قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فلما حرمت أمر بتركها ولم يذكر إن فيها منافع، بخلاف لما لم تحرم قبله. فلذا في مقام الرد لا تذكر الحسنات، وقد بين هذا بوضوح شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فعلماؤنا متواردون على أنه في مقام الرد لا تذكر حسنات المردود عليه. ودونكم كتب أئمة السنة، اقرأوا كتابي الدارمي في رده على الجهمية ورده على بشر المريسي، أرأيتم الدارمي يذكر له حسنات؟ كلا والله. اقرأوا ما شئتم، لكن قد ينتقل عن هذا الأصل لمصلحة راجحة، وإلا الأصل ألا تذكر شيء من الحسنات في مقام الرد. الشبهة العاشرة، يقولون لا يسلم أحد من الخطأ، ولو رددنا على كل من أخطأ لم يبقى أحد. يقال إن الأخطاء نوعان، خطأ فيما يسوغ الاجتهاد فيه فمن أصاب فيه ما بين أجر أو أجرين، وخطأ مما لا يسوغ الاجتهاد فيه كان يخطئ في باب الاعتقاد والبدع وغير ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه، فمن أخطأ فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه فلا بد من الرد، أما من أخطأ فيما يسوغ الاجتهاد فيه فمثل هذا لا يرد عليه، لأن الناس فيه ما بين أجر أو أجرين. لذا مما نقل عن الشافعي أنه قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا فيما يسوغ الخلاف فيه. أما ما لا يسوغ الخلاف فيه فقد قال فيما تواتر عنه كما ذكر الذهبي وغيره أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام ترك الكتابة والسنة. إذن الأخطاء ليست على درجة واحدة. الشبهة الحادية عشرة، يقولون إنكم جامية، وهذا لقب تنفيري محدث كما قال الأعداء قبل قرنين، وصفوا أهل السنة بأنهم وهابية، وقبل ذلك وصفوهم بأنهم مجسمة وبأنهم حشوية إلى غير ذلك من ألقاب السوء. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال ولا يزال أهل الباطل يرمون أهل الحق بألقاب السوء، وأول من فعل ذلك المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهل البدع مع أهل السنة. ومن أجمل الردود وأخصرها على لفظ الجامية ردان، الرد الأول ما ذكره شيخنا العلامة صالح الفوزان رحمه الله تعالى، لما قيل له الجامية قال لا يوجد شيء اسمه جامية، ولفظ الجامية كلفظ الوهابية، ذكر هذا قبل أسبوع تقريبا، ولفظ الجامية كلفظ الوهابية، وإنما لفظ تنفيري يذكر لتنفير الناس من دعوة الحق. فلما قيل له الجامي الجامي قال قبل أيام قبل مدة مسجل عنه قال يا حبذا الجامي، ما الذي أتى به الجامي حتى ترموا أهل الحق بلقب الجامي؟ أما الرد الثاني أنه يقال بعبارة مختصرة إن الجامية أسطورة إخوانية، الذي أحدث الجامي هم الإخوان المسلمون الحركيون الذي أحدث هذا اللقب، وإلا أهل السنة سالمون، كما أحدث لفظ الوهابية الأعداء من الصوفية، فكذلك أحدث لفظ الجامية أولئك المخالفون من الحركيين. اللهم يا من لا إله إلا أنت أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا على ذلك. وإني في ختام هذه الندوة أشكر الله الذي لا إله إلا هو، ثم أشكر لسماعة شيخنا مفتي الدولة السعودية شيخنا العلامة عبد العزيز للشيخ على حضوره لهذه الندوة، وأسأل الله أن يطيل عمره وأن يسدده وأن يوفقه وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يصلح له نيته وذريته والسامعين أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لصاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه الندوة الطيبة المباركة، ونحن وإياكم بتعليق مبارك طيب مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ثم الإجابة على الأسئلة، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، هذه ندوة مباركة سمعناها من الشيخين، موضوعها السلفية والشبهة حولها. لا شك أن المسلم في هذه الدنيا قد يواجه مكاره وقد يواجه معارض الله، ولهذا الرجل لو أنا قال نبيه وكل النقص من أخوان نبيه أنه جعل عدو من الشياطين، وكذا جعل عدو من الشياطين من جميع نصيرا، فالحق لا بد يعارض، يعني المعارضة تزد الحق، والأعداء لا بد أن يبين خطأهم، لكن على المستقيم المستقيم أولا أن يكون هدفه وقصده وغايته يرضى الله، فالانتقام للشغل الانتقام من الناس شبهة به، وإنما هدفه وجه الله والدار الآخرة. فإذا قرر رد على أحد من الناس فليرده رد متزنا ردا مبنيا على الكتاب والسنة، لا ردا مبنيا على الهوى والشفيع من الناس، فإن الأمر والمنكر يكون عالم ما ينهى عنه وحليم فيما ينهى عنه ورفيقا فيما ينهى عنه. الردود كثيرة ويضطر إليها ردوا على أشخاص لهم شغل بين الناس وأخطأوا بين أخطائهم، توسل إلى آخرين، فاتق الله ويقول الحق ولا يقول باطل ولا يتشفى بين الناس، وإنما ينكر المنكر على قدره، وكل تغيير المنكر خارج عن عظيمة، بين الحق ووضحه، ولهذا الأمة ردوا متزنا، يعني يهدم البدعة ويبين خطأها وضلالها، ودون أما الأشخاص فإنهم يتكلمون على قدر الحاجة، أما إذا يكون حاجة بين الأولى أن يبين الحق ويوضح الحق ويدع الباطل، ولست بحاجة أن يسبق الأولى، فإن طالب العلم ليس بسبب الأبلاء، وإنما هو يبين الحق ويوضعه ويهدي إلى صراط المستقيم، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم. شكر الله لسماحة الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل: كيف نرد على من اتهم السلفية بالتخلف والتأخر عن الركب الحضاري؟
كيف؟
كيف نرد على من اتهم السلفية بالتخلف والتأخر عن الركب الحضاري؟
لا أدري السلفية مذهب السلف الصالح مذهب كتاب السنة ويكون السنة على كل خير وهذا أصل المسلمين وأمر بأخذ الأسباب قال وعلم من قوة بأسباب استعمل الله السلف الصالح اسم عدل التطور وأعداء لمن خالف الحق أما الحق فإنه مبدأ صحيح والحق غبر عليه فإذا التخلف من أخلاق المسلم إنما التخلف يكون من الجهل فقط.
أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا كان الشخص يتسمى بأسماء مثل عبد الحسين أو عبد المهدي أو عبد المسيح كيف أناديهم؟ هل أناديهم بأسمائهم أم ماذا أفعل؟
غير اسم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل أحسن الله عليكم ما السبل المثلى للمدافع عن السلفية الحقة المستمدة من الكتاب والسنة؟
الطريقة السليمة أن أوضح الحق وأدعو إليه وأنظر الباطل اللي رجع عليهم فأنقر هذا الباطل لأن يكون ردي متزنا لا يشم من عقد عمل أحد وإنما يشم من إخلاص ونية صالحة. أما التحزبات والجمعات ورد هذا على هذا وهذا على هذا شيء إنه طالب العلم يرد الباطل رده برد متزن يكون هدفه إيضاح الحق وبيانه دون الطالب الآخرين بلا علم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل يقال عن السلفية أن من يدعيها ويتزعمها يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. يقول أن يقال عن السلفية والسلفيين أن من يدعي هذا المنهج أنه يتزعم امتلاك الحقيقة المطلقة.
كل هذا غلو. السلفية الصالحة توسن خائم من جهة غلو. فالسلفية الصالحة يصل المستقيم وأنها على صراط مستقيم فالسبل الضلال غير واضحة أما الحق فإنه واضح جلي إذن أصل المستقيم.
أحسن عليكم. يقول بعض الناس عن السلفية أن من يأخذ بمنهج السلفية مشغول بقضايا فقهية فرعية.
كيف؟
من يأخذ بمنهج السلفية مشغول بقضايا فقهية فرعية.
أصل توحيد الله وإخلاص دين الله وإيمان بالله وصفاته ثم تفقه دين الله والاشتغال بهذا علم وخير. السبيل الصالحة هي الدين والسنة بالأوامر والنواهي والمعتقد.
نختم بهذا السؤال أحسن الله عليك. يقول السائل ما الجواب عن دعوى أن السلفية تفرق ولا تجمع؟
كاذبة. قال لما يقول السلفية حق واجتماع يقول أنه تقول أنه على التوحيد الخالص أما غير الدين الصالح غير القلوب إنه يعلم القلوب ويجمع القلوب وتوحيد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لسماحة الشيخ وشكر الله صاحبي الفضيلة المحاضرين وشكر لكم يا الأحبة على حضوركم وإنصاتكم ونلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.